بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا دوما وأبدا نملأ أوقاتنا بطاعته سبحانه وتعالى، وأن ييسرها علينا، وأن يجعل جوارحنا وقلوبنا تتحرك لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في درس سابق عند الحديث 115، وهذا هو الدرس 29 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم. أقول توقفنا عند الحديث رقم 115، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي. وعند البخاري بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على ولائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. وعند مسلم أيضا عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. هذه جملة من الأحاديث، أربعة أحاديث نأخذ تخريجها جملة واحدة، وكذلك نأخذ شرح ألفاظها وفوائدها. نقول في تخريج هذه الأحاديث: أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه مسلم وأخرجه البخاري، وأما بقية الأحاديث الثلاثة وهي حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي سعيد وحديث عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنهم أجمعين، فهذه الثلاثة أحاديث ممن فرد بها مسلم ولم يروها البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. وحينما أقول شرح ألفاظ الحديث لا يعني هذا أنه إيضاح للكلمات فقط، بل ربما يوجد في شرح ألفاظ الحديث من الفوائد ما لا نطرقه حينما نتكلم عن فوائد الحديث، لأننا لا نكرر. أقول إذا ذكرنا شيء في شرح ألفاظ الحديث من الفوائد التي ربما تتعلق في لفظة معينة لا نكرر هذه الفائدة مرة أخرى في فوائد الحديث. فليس معنى شرح ألفاظ الحديث أنها إيضاح للغريب فقط، وإنما أيضا توضيح لبعض الجمل وما تحمله. يعني على سبيل المثال البركة، ما هي البركة؟ ثم نتكلم عن البركة، ماذا تقتضي البركة؟ كذلك الشفاعة والشهادة في المدينة ماذا تقتضي؟ ثم نتكلم عن فوائد فيها. حينما نأتي إلى فوائد الحديث فإننا لا نتعرض مرة أخرى لما ذكرناه في شرح ألفاظ الحديث. قوله، نأخذ هذه شرح ألفاظ الحديث نأخذها جملة جملة. قوله: إن إبراهيم حرم مكة. إن إبراهيم حرم مكة، تقدم معنا قبل أو في الدرس السابق كيف الجمع بين إن إبراهيم حرم مكة وأن الله عز وجل حرم مكة. ذكروني بذلك. نعم، ماذا قلنا؟ كيف نجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل حرم مكة، وهنا يخبرنا أن إبراهيم حرم مكة بدعاء سيدنا إبراهيم؟ جيد، هذا جمع. وآخر، تحريم إبراهيم تبليغا عن تحريم ربه. ممتاز. محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض خفي ذلك وأظهره إبراهيم. بارك الله فيكم. أن الله كتب تحريمها وكانت على قوله عليه السلام، على قول إبراهيم عليه السلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. وهو ما ذكرتم، وهو ما ذكرتم وتقدم. إذا نقول أن الجمع بين الروايتين أن إبراهيم لا يحرم ولا يحلل، وإنما هو مبلغ لهذا التحريم ومعلن له بين الناس، ولذلك نسب التحريم له. قوله وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في إبراهيم عليه السلام، أن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحرم، أن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحرم، وإنما المحرم هو الله جل وعلا، ولكن أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم التحريم هنا لا شك أنه لأمر معين. إما أن يقال أضيف التحريم هنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ لهذا التحريم كما قلنا في إبراهيم عليه السلام، ويؤيد هذا الجمع ما جاء عند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على لساني ما بين لابتي المدينة، إن الله حرم على لساني ما بين لابتي المدينة. وهناك جمع آخر، وهو أنه صلى الله عليه وعلى وسلم سبب في هذا التحريم، حيث دعا ربه فاستجاب له كما في أحاديث الباب، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول وإني دعوت في صائها ومدها مثلي ما دعا به إبراهيم لأهلها. وسأتينا بإذن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة فكان سببا فأضيف التحريم إليه. هكذا يجمع وهكذا يجمع. طبعا هذه تعتبر فائدة جئنا بها ضمن شرح ألفاظ الحديث. حينما نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث بعد قليل لن نتطرق لهذا الجمع مرة أخرى لأنه سبق وتقدم في شرح ألفاظ الحديث. قوله وإني دعوت في صائها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم، أي معنى ذلك أنه دعا لها بالبركة كما في أحاديث الباب. واختلف في معنى هذه البركة هل هي بركة دنيوية أو بركة أخروية، وكثير من أهل العلم على أنها بركة دنيوية، ولا يمنع أن تكون أيضا من بركاتها الأخروية أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل المدينة أيضا، ويشهد لأهل المدينة لمن صبر على لأواء المدينة وشدتها ومشقتها كما سيأتي بإذن الله تعالى، وهذا من فضائل المدينة نسأل الله عز وجل من فضله. وإني دعوت في صائها ومدها، والصاع النبوي كم مد؟ الصاع النبوي كم مد؟ نعم تعرفون المد؟ ما هو المد؟ خمسة أمداد. المد ملء اليدين، جيد، المد ملء اليدين، وهنا يقولون أربعة أمداد، وهذا هو الصحيح أن المد أن صاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، أن الصاع أربعة أمداد. وصاعنا اليوم الموجود في الغالب هو خمسة أمداد، فهو زائد على الصاع النبوي، ولكن ولله الحمد منه وجد لاحقا من أخرج صاعا بمقدار صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبمثل الصاع تماما. إذا الصاع النبوي أربعة أمداد، وهو مجتمع اليدين، وهو مجتمع اليدين. وعطف المد هنا على الصاع من باب عطف الخاص على العام، والمد والصاع معيار كيلي، فهو دعا للمدينة بالبركة في مكيالها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أنس أنه دعا للمدينة بضعفي ما بمكة من البركة، وهذا لفظ أعم لا يختص بالمكيال فقط، وإنما يعم المكاييل والموازين والمقاييس والمعدودات وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمكة بالضعفين، دعا لمكة بالضعفين. قوله بمثلي، وفي رواية البخاري بمثل، وفي حديث أنس الآتي ضعفي، والضعف هو المثل، الضعف هو المثل، ولكن لا تعارض بين المثل والمثلين، فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمثل واحد ثم بعد ذلك دعا مرة أخرى بمثلين، فلا يمنع من ذلك. ثم قوله أحرم ما بين لابتي المدينة، أحرم ما بين لابتي المدينة، أحرم ما بين لابتي المدينة. لابتيها تثنية لابة، قيل بالتشديد والأصح التخفيف لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء. ما هي؟ هي الأرض الملبسة حجارة سوداء. إذن هذا معنى اللابة، أنها الحجارة الملبسة، عفوا، هي الأرض الملبسة حجارة سوداء، يقال لها لابة، ويقال لها لوبة، ويقال لها نوبة بالنون، ثلاث لغات مشهورة. فإذا وجدت أرضا وملبسة بحجارة والحجارة هذه سوداء فهذه تسمى لابة، ويسمونها أهل المدينة حرة، حرة. وأيضا هي جاءت في الحديث أن اسمها حرة أيضا. واللابتان لابة في الجنوب، جنوب المدينة، ولابة في شمال المدينة، وقيل واحدة في الشرق وواحدة في الغرب. على كل حال ما بين هاتين اللابتين حرام، تعد داخل الحرم، ومعهما اللابتان على القول الصحيح. سيأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم، سيأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم أنه ما بين عير إلى ثور، وعير بفتح العين وإسكان الياء هو جبل أيضا معروف، معروف في المدينة اسمه جبل عير. من جبل عير إلى الجبل الآخر هذا كله حرام أيضا، تحديد للحرام. فقوله مأزميها أو لابتيها أو إلى من عير إلى ثور، وكل هذه التحديدات كلها تدل على تحديد واحد، وإنما اختلفت الألفاظ باختلاف المسميات فقط. يعني قد يكون هو بالجملة ما بين جبلين، ما بين جبلين. وربما يقول قائل اللابة كما تقدمت ألف وقبل قليل أنها ليست جبل، وإنما حجارة ملساء على الأرض، حجارة سوداء ملساء على الأرض. نقول لا يمنع أن يكون بجانب كل جبل من هذه الحجارة، فيكون هناك توافق بين التحديدين. على كل حال هناك جبل يقال له عير في المدينة، يبدأ من عنده حد أيضا حرم المدينة إلى جبل آخر اسمه ثور، واختلف في هذه التسمية. ومن الرواة من قال أن ثور ليست تسمية صحيحة، وإنما جبل ثور في مكة، وإنما جبل ثور في مكة، وهذا شك وهم من الرواة. ومنهم من قال أنه ليس كذلك، بل هو هناك في المدينة جبل يقال له جبل ثور، أو كانت تسميته قديما ثم تغيرت هذه التسمية. ومنهم من قال أنه الجبل الآخر اسمه جبل أحد، وأن الحرم يمتد حرم المدينة من جبل عير إلى جبل أحد، كل هذه المنطقة تسمى حرما. وعلى كل حال فالمقصود بالتحديد هو ما بين الجبلين، ولذلك جاء في رواية أخرى أيضا ما بين مأزميها، وهي تثنية مأزم بكسر الزاي، والمأزم هو الجبل، والمأزم هو الجبل. قوله عن المدينة لا يقطع عظاهها، لا يقطع عظاهها، عظاهها جمع عظاه، وهي كل شجر فيه شوك، وهي كل شجر فيه شوك، كل شجر فيه شوك يسمى هذا من شجر العظاه، وواحدها عظاها. قوله ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها، اللأواء والجهد هنا، اللأواء المراد به الشدة والجوع، الشدة والجوع، والجهد بفتح الجيم المراد به المشقة، الشدة بفتح الجيم المراد به المشقة. إذن لا يصبر أحد على شدة المدينة وكذلك جوعها ومشقتها إلا نال ذلك الفضل، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قوله إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أما الشفاعة لأهل المدينة فهي ثابتة في أحاديث كثيرة. أما الشفاعة لأهل المدينة على وجه الخصوص فهي ثابتة في أحاديث كثيرة، وهي زائدة على الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى لجميع الناس. أقول لأن الشفاعة العظمى لجميع الناس، ولا يقال أن هذه الشفاعة التي لأهل المدينة هي نفسها الشفاعة العظمى، لا. إذا قلنا كذلك فمعنى هذا أنه ليس لأهل المدينة فضل زائد، والصواب أن شفاعة أخرى غير الشفاعة العظمى، أن شفاعة أخرى غير الشفاعة العظمى، هذه لمن صبر على لأواء المدينة وجهدها ومشقتها، فهي شفاعة أخرى. إما أن يراد بها هذه الشفاعة الأخرى زيادة درجات أهل المدينة، أو تخفيف حسابهم، أو إكرامهم يوم القيامة بما شاء الله عز وجل من ذلك، أو شهيدا، أو شهيدا، وأيضا هذه فضيلة أخرى. والشهادة كما قلت لكم قيل أنها شك من الراوي، قيل أنها شك من الراوي، والأظهر والله أعلم كما قال النووي وغيره أنها ليست كذلك، ليست شكا، بل هي ثابتة، فضل ثابت لورودها عن جمع من الصحابة، فقد رووها بالشك هكذا، وهذا يدل على أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست وهما أو خطأ من الرواة، فإن هذا الحديث أو بهذا اللفظ مروي عن جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد، كل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا، شفيعا أو شهيدا، فيبعد أن يكون هؤلاء وهموا، فيبعد أن يكون جميع هؤلاء وهموا. نعم يكون الوهم في الحديث ربما يكون في يعني حينما لا يرويه إلا راو واحد ممكن، لكن أن يكون الحديث له طرق كثيرة وله شواهد كثيرة ثم نقول هناك وهم، هذا يكون بعيدا، أقول هذا تصوير يكون بعيدا وبعيد جدا. إذن ليست وهما وإنما هي ثابتة، فاختلف في ذلك. قيل إما أن يكون من صبر على من مات بالمدينة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعد موته يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فسر. وقيل شهيدا للمطيعين وشفيعا للعصاة. وقيل التقسيم يكون لأهل المدينة، إما يكون بعضهم شفيع ويكون بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا، وبعضهم يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. على كل حال الذي يهمنا أن هذا الفضل ثابت، أن هذا الفضل ثابت. قوله فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، سلب من يصيد أو يقطع شجرا، ما معنى السلب؟ سلب يكون في الأصل يكون في الحرب، في الأصل يكون في الحرب، أخذ ما على المقاتل من شيء، فإذا كان عليه ثياب ومعه نقود ومعه دابة ومعه سلاح ومعه شيء وأسر أو قتل فإنه يأخذ ما معه، يأخذ ما معه، هذا سمى السلب. هنا سعد بن أبي وقاص ماذا فعل؟ طبق السلب أيضا على من قطع شجرة أو قتل صيدا في المدينة فإنه يسلب. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لو وجد شخص قطع من شجر المدينة أو قتل صيدا فإنه يؤخذ ما معه، يؤخذ ما معه من نقود، يؤخذ ما معه من دابة، يؤخذ ما معه من ثياب، حتى قالوا لا يبقي معه إلا ما يستر عورته فقط. وسيأتي بإذن الله تعالى في الفوائد ما المراد بذلك. أهم شيء نعرف أن السلب هو جميع ما معه بما في ذلك الثياب التي عليه إلا ما يستر عورته. وأما العقيق فهو موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال، بينه وبين المدينة عشرة أميال، معروف أن الميل أكثر من الكيلو بقليل، فبين العقيق وبين المدينة، بين العقيق وبين المدينة عشرة أميال. هذا العقيق المكان لسعد بن أبي وقاص قصر، هناك كان يسكنه ومات فيه، ثم حمل سعد بن أبي وقاص إلى المدينة ودفن فيها. قوله نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح النون وتشديد الفاء المفتوحة، والنفل هو الغنيمة، فهو يريد أن يبين أن هذه غنيمة حكم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي لفوائد هذه الأحاديث. نأتي لفوائد هذه الأحاديث. نقول الفائدة الأولى: الأحاديث دليل على تحريم المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها بتحريم الله تعالى لها، كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة، وكما دعا إبراهيم لأهل مكة بالبركة وسعة العيش، فقال حيث قال الله تعالى: وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإن هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام لمكة بأن يكون بلدا آمنا فلا يقتل فيه ولا، وإنما يكون محرما، وأيضا يرزق أهله من الثمرات. الفائدة الثانية: نقول حديث عبد الله بن زيد دليل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة وسعة العيش والرزق، وهذا جاء في بعض الروايات بمثل ما دعا إبراهيم وفي بعضها بالمثلين، وتقدم أنه لا تعارض بينهما. وسيأتي بإذن الله تعالى قريبا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعا لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعني يقصد البركة، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها، وما يحصل لأهلها من الكفاية بالقليل، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى. وهذا حدثنا به أيضا بعض أهل المدينة، يقولون يعني يبارك في الأموال ويبارك في الطعام في المدينة، وإذا خرجنا إلى بلدة أخرى، مثلا أي بلدة أخرى، نجد أن أموالنا تذهب بسرعة، أو ربما لا يبارك لنا فيها. ولمسه أكثر من واحد ونقل لذلك أنه لمسه لمسا حسيا، فالبركة في المدينة شيء مشهود له بالنص وأيضا بالمشاهدة والحس. فائدة ثالثة: أن نقول الحديث دليل على تحريم صيد المدينة. الحديث دليل على تحريم صيد المدينة فلا يقتل، وتحريم شجرها فلا يقطع. إذن لا يقتل صيدها، وأيضا شجرها، وأيضا شجرها لا يقطع. والصحيح أنه ليس في صيد المدينة جزاء، يعني من صاد في المدينة صيدا أو قطع شجرا فليس عليه فدية، فليس عليه فدية. هذا هو القول الراجح، به قال جمهور العلماء، لأنه لا يوجد نص يوجب الفدية إلا أنه قد فعل محظورا يأثم عليه إن كان متعمدا. نأتي إلى قصة سعد بن أبي وقاص. نأتي إلى قصة سعد بن أبي وقاص، وهي التي أخذ فيها سعد من ذلك الغلام ما معه. سعد بن أبي وقاص رأى عبد يقطع الشجر، وجاء سعد وأخذ ما معه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، يعني الأشياء التي كانت مع الغلام أخذتها ردها علينا. فقال سعد بن أبي وقاص: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن وجد ما أخذ من أباح لمن وجد شخصا يقطع شجرا أو يقتل صيدا في حرم المدينة أن يأخذ ما معه، أن يأخذ ما معه. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم، وأبى أن يرد عليهم. اختلف في هذا هل هو على ظاهره أو لا، اختلف في هذا هل هو على ظاهره أو لا. قيل أنه على ظاهره، نقله القاضي عياض وأيضا بعده النووي عن جماعة من الصحابة، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره النووي أن من وجد من يقطع شجرا، ونقصد به الشجر الذي لم ينبته الآدمي، وأن من وجد من يقتل صيدا أنه مباشرة يذهب إلى ذلك الشخص ويأخذ ما معه أيا كان، كانت معه سيارة، كانت معه نقود، كانت معه، لا يأخذ كل ما معه، فإن هذا يسمى سلب، وسمي لذلك مشابهة لسلب قتيل الكفار. ونووي رحمه الله نقل أن هذا هو قول جماعة من الصحابة. طيب القول الثاني قالوا أنه ليس على ظاهره، وأن المقصود بذلك الردع والزجر، وأن المقصود بذلك الردع والزجر للناس، وهو المبالغة في الردع والزجر، لأنه من قتل صيدا أو من صاد صيدا أو قطع شجرة فإنه حينئذ يكون مهددا بماذا؟ بأخذ ما معه، وإنما فقط ليزدجر الناس ولا يطبق عليه الحكم. وهذا اختاره من؟ اختاره القرطبي، اختاره القرطبي. قد يقول قائل أن هذا في من يقطع شجرة، فمن أين جئنا بمن يقتل صيدا؟ نقول جاء هذا في سنن أبي داود، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أحدا بصيد، الصيد لا شك أنه يقتل، ففي حرم المدينة فليسلبه، فليسلبه. النووي رحمه الله اختار القول الأول، اختار القول الأول، وذكر أن هذا قول جمع من الصحابة. وبعدما ذكر أن من عارض ذلك، من عارض ذلك وقال أنه مقصود به الرد والزجر، قال النووي رحمه الله قال هو المختار، يقصد أنه يؤخذ سلبه، هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع، يعني ما ثبت أن هناك ما يرد هذا النص، إلى أن قال وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه، يعني أين بعد ما يؤخذ هذا السلب أين يذهب به، وذكر أنه إما يدفع للمساكين، أو أنه يدفع لبيت المال، أو أنه يأخذه نفس السالب الذي أخذ ذلك، ورجح هذا القول، وهو الثالث أنه يأخذه نفس السالب، وأن له أن يأخذ كل شيء معه إلا ما يستر عورته. وحكي أنه أيضا يأخذ ما يستر عورته، يعني يكون له حق يسترده فيما بعد، يكون له حق أيضا في ذلك. هذا هو ملخص الكلام في المسألة. الفائدة الرابعة نقول حديث سعد بن أبي وقاص دليل على فضل المدينة من حيث السكنة والإقامة والترغيب بذلك، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى في الخمسة أبواب القادمة، كل الأبواب الخمسة القادمة كلها في فضل السكنة في المدينة، وفضل من سكن المدينة ومن مات فيها. الفائدة الخامسة نقول حديث سعد بن أبي وقاص فيه دلالة على فضل الصبر على شدة وجوع ومشقة المدينة، وإثبات الشفاعة أو الشهادة له يوم القيامة. الفائدة السادسة أن نقول حديث أبي سعيد دليل على تحريم حمل السلاح بلا قتال في المدينة، دليل على تحريم حمل السلاح بلا قتال بالمدينة، وهذا محمول كما تقدم في حمل السلاح في مكة، أنه محمول على حمل السلاح من غير حاجة أو ضرورة، من غير حاجة أو ضرورة. نأتي إلى الحديث التي تليها، هو حديث وكلها ثلاثة حديث في رواها أنس رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفين بمكة من البركة. نأخذ تخريج هذه الأحاديث، نقول حديث أنس الأول أخرجه مسلم والبخاري والترمذي، وأما حديث أنس الثاني والثالث فأخرجه البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري ومسلم. إذن جميع الأحاديث الثلاثة هي مخرجة في الصحيحين، جميع الأحاديث الثلاثة هي مخرجة في الصحيحين. أما شرح ألفاظه فلا يوجد ألفاظ نقف عندها، وإنما مباشرة في فوائد الحديث، وكذلك نقول أن فوائد الحديث تقدمت كلها. نقول هذه الأحاديث، نقول فائدة في هذه الحديث، نقول هذه الأحاديث فيها بيان ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة من البركة في مكيالها وصائها ومدها، ودعا الله جل وعلا بأن يجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة، وهذا يدل على أن المدينة مضاعفة فيها البركة أكثر من أو نقول ضعف من مكة من البركة. وأيضا فائدة أخرى أن نقول الحديث حديث أنس في دلالة على ما أكرم الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحبه حتى الجمادات، فهذا هو جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. نقف هنا وبإذن الله تعالى درس فجر غد بإذن الله تعالى نكمل الحديث، ولعلنا ننتهي بإذن الله تعالى في درس العشاء غد بإذن الله تعالى ننتهي من كتاب الحج كاملا. كان هناك سؤال فلا مانع. وهنا سؤال، من يقطع شجر للأكل هل عليه شيء؟ هناك من أهل العلم من فرق بين الثمرة وبين الشجرة، ولذا قطع ما في النخيل إن نبتت بنفسها على سبيل المثال من الثمار هذا لا يدخل فيه، فالثمرة المتجددة لا تدخل في مثل هذا، الثمرة المتجددة لا تدخل في مثل هذا، وإنما المقصود قطع الأشجار والتي ليس أقول ليس المقصود في ذلك الثمر، وإنما المقصود قطع نفس الشجرة. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.